الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رفع السماوات بلا عمد، وبسط الأرض ومد، وأفاض النعم بلا حصر وعد. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي فضله وإنعامه، ينيلنا رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله للأولين والآخرين تقواهم في كل آن وحين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. المسؤولية بوابة الإصلاح والتقدم، وغيابها بوابة الفشل والتأخر. المسؤولية أموال تهدر، وثروات تنهب، وأوقات تضيع، وأنفس تزهق، وأجيال تضيع في صورة تنذر بخطر كبير وتدخل على النفوس حزنا كبيرا. المسؤولية ثمرة للتصور الإيماني، في قوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في التصور الإسلامي العمراني: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ركنا الإيمان والعمران، روحهما وجوهرهما المسؤولية، مسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى، استشعارا واستحضارا في الدنيا، وحسابا وثوابا أو عقابا في الآخرة. المسؤولية أشارت آيات القرآن فيها إلى ملاحظ في غاية الدقة والروعة، حتى تكشف لنا أو حتى تدلنا على ما هو أسمى وأعظم في حقنا. النملة مضرب مثل عندنا في الجد والاجتهاد وفي العمل والدأب. وساق لنا القرآن أيضا صورة لها فيها تحمل المسؤولية، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. استشعرت الخطر، تحملت المسؤولية، أرسلت الإنذار لقومها أو بني جنسها. والهدهد وقد كان طائرا جاء إلى سليمان عليه السلام، قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذه نماذج حتى ندرك أهمية أخذنا لهذه المسؤولية، ولندرك أيضا أن القيام بحقها في جانب العمران وفي جانب الإحسان يؤتي ثمرته بعيدا عن الإسلام والإيمان، لأن الحق جل وعلا قال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من أحسن وأتقن العمل سيأخذ لذلك مقابلا، ليس بالضرورة أجرا أخرويا إن لم يكن مؤمنا ولا متعبدا، لكنه سيأخذ تقدما ونجاحا وإصلاحا، سيأخذ قدرة وقوة وتأثيرا، سيأخذ إتقانا وإبداعا وإحسانا، لأن الله قد قال ذلك. أخذ بذلك غير المسلمين فأقاموا حياتهم وأشادوا حضارتهم، وتخلف عنه كثير من المسلمين فتسولوا كل شيء في حياتهم من صنع غيرهم، حتى صاروا يطلبون قوتهم من عند أعدائهم. لابد من بناء المسؤولية ولندرك الجوانب المهمة على المستوى الفردي والمجتمعي. على مستوى الفرد، أولا الإدراك والإخلاص، ندرك حقيقة المسؤولية وأننا جميعا مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا يولد الإخلاص، لأنه سيشعر أن كل حركة وسكنة موضع مسؤولية، فلا بد أن يراقب الله فيها، ولا بد أن يخلص لخالقه فيها، ولا بد أن يخشى من عقاب خالقه تجاهها إن قصر، ولا بد أن يأمل في ثواب خالقه تجاهها إن أبدع وأجاد وأفاد. ومن هنا تتشكل الركيزة الأولى، والثانية الإعداد والإتقان. فإن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل وبالجد ودعانا إلى القوة في ذلك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. وعندما دعانا بكل الحوافز التي فيها الإسراع والجد والاجتهاد: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. لا مجال إلا لتخطيط محكم وإعداد متقن وإتقان ينبني عليه أو يعتمد عليه، وذلك ما ينبغي أن نشيعه في نفوسنا وفي تربيتنا وفي واقعنا العملي على مستوى الأفراد. والقاعدة الثالثة المراجعة والتصحيح. لابد من الاعتراف بالخطأ إن وقع، والإقرار بالتقصير إن حدث، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن رحمة الله أن جعل باب توبته مفتوحا مشرعا حتى تشرق الشمس من مغربها، ومن رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أنه جعل الحسنات يذهبن السيئات. فإذا عملنا فإن المسؤولية تقتضي منا أن نراجع أنفسنا، أن نحاسبها، أن نصحح، أن لا نستحي أن نقول إننا قد قصرنا، أو جهلنا فنتعلم، أو انحرفنا فنعود ونستقيم ونتعلم ثقافة الاعتذار للآخرين إن أخطأنا في حقهم أو قصرنا. فإن ذلك ليس فيه عيب، بل هو في الحقيقة رفعة ومكانة وشرف للإنسان الذي يقر بخطئه. فالاعتراف بالحق فضيلة، والإصرار عليه وعدم الإقرار به رذيلة من أكبر الرذائل. والأمر أو القاعدة الرابعة التطوير والتعميم. إذا أحسننا العمل وراجعناه وصححناه فاستقام واستقر، لابد أن نعمل على تطويره ثم نعمم هذا النموذج. ألا نرى معلما قد أحسن هضم مادته وتخصصه، ثم أبدع في حسن عرضه وتدريسه، ثم صحح مساره حتى أصبح من أفضل من يعلم، فإذا به يطور بعد ذلك فيستخدم التقنية، ويطور فيستخدم الأساليب التربوية الحديثة، وإذا به بعد ذلك يصنع نموذجا لينتفع به غيره، حتى نعمم ثقافة المسؤولية المرتبطة بالجد والعمل والإتقان. وعلى المستوى المجتمعي هناك أمور كثيرة في غاية الأهمية، إذ أن كثيرا من الناس تضعف عنده روح المسؤولية بسبب الأوضاع المجتمعية، فإذا استقام وجل المجتمع فيه انحراف واعوجاج رجع مرة أخرى يقول: وماذا أصنع؟ وهل سأكون وحدي؟ وهل أنا من سيغير الكون؟ ولذا فإن المنظومة المجتمعية في المسؤولية لها دور كبير وأهمية عظمى، وأول قواعدها الإقرار والاعتماد. لا بد أن يقر المجتمع بالمسؤولية ويعتمدها كأساس في التعامل بين الناس، حتى في داخل الدائرة القريبة، لأن هذا هو منهج الإسلام وهو فطرة الإنسان في الوقت نفسه، حتى بين الزوج وزوجه، بين الآباء والأبناء، لأن هناك مسؤوليات وهناك حقوق وواجبات، فلا بد أن نقر بذلك، لا بد أن نقر للأبناء بأن لهم علينا حقوقا نحن مسؤولون عنها، وهم يستطيعون ويقدرون أن يطالبوا بها وأن يبينوا التقصير فيها، ولا حرج عليهم. لابد كذلك من التحديد والتوصيف، لابد أن نحدد المسؤوليات ونوصف المهام. أما هذه الفوضى الضاربة الأطناب، طالب لا يعرف حقه، ومعلم لا تحدد له مهمته، ومدير ليس عنده نقاط معينة يحاسب عليها أو يحاسب عليها، وحينئذ تضيع هذه المسؤوليات ويصبح الأمر في غاية السهولة أن يتنصل منه هذا وذاك، ولا يحصل حينئذ تقويم ولا إصلاح. ولذلك كم نجد من الخلل في هذا الشأن، المرضى لا يعرفون حقوقهم، والأطباء لا يقررون عند بدء عملهم بواجباتهم، فتضيع المسؤولية ويحصل كثير من الضرر، بل تقع كثير من المآسي، ومثل ذلك يحصل في جوانب كثيرة. والقاعدة الثالثة الإعلان والتعميم، لا بد أن تعلن هذه الحقوق وهذه المهام وهذه المسؤوليات، وأن تكون معروفة للناس، وأن يكون العقاب عليها أيضا معينا ومحددا، لأننا إذا أردنا أن نستقيم ونقيم أنفسنا فلا بد أيضا أن نجعل في مجتمعاتنا وفي أنظمتنا وفي بيئتنا ما يساعدنا على ذلك. والقاعدة الرابعة العدالة والإنصاف، فمتى ضاع العدل غابت معه المسؤوليات، ومتى فقد الإنصاف أصبح من الإمكان التلاعب والتهرب الذي وللأسف الشديد نرى واقعه في مجتمعاتنا بشكل كبير واضح بل فاضح. وكثيرا ما يكون غياب العدل سببا لكوارث كثيرة، ولذا جاء هذا الدين ليجعل العدالة والعدل قيمة مطلقة لا ترتبط بمن له الحق، إن كان كافرا فالعدل له واجب، وتقديمه وإعطاؤه حقه فرض. لا يجرم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وخاطبنا القرآن قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لابد من إقامة هذا العدل، أما إذا كان هذا العدل غائبا فلا شك أننا سنرى هذه المسؤولية قد ضاعت في مجتمعنا. وأخيرا وقبل الأخير النزاهة والشفافية. لا بد عند إقامة العدل من أن يكون الحاكم والقاضي والمسؤول والذي في لجنة التحقيق نزيها، وأن يكون الأمر واضحا معلنا للناس كلهم، حتى إذا كان لهذا القاضي أو لذلك الحاكم ميل أو تأثر علم أن الأعين كلها ناظرة إليه، وأن الخبر معروف وأن الأمر سيكون معروفا لكل أحد، فحينئذ يستوي مرة أخرى ميزان العدالة. والعقاب والتهذيب آخر ما تنبني به هذه المنظومة المجتمعية. فإن أقمنا الحكم ووجد من هو مستحق للعقاب فلا بد أن يعاقب، ولا بد أن نمزج بالعقاب التهذيب. فليست العقوبة في ديننا لمجرد العقوبة، وإنما هي لتكفير الخطايا والذنوب من جهة، وهي لتهذيب وتقويم السلوك والأخلاق من جهة أخرى. هكذا إذا عاقبنا أبناءنا، وهكذا إذا عاتبنا تلاميذنا، وهكذا إذا أخذنا موظفينا، فلنجمع بين هذا وذاك حتى ننمي حينئذ روح المسؤولية الصحيحة الإيجابية. وعكس ذلك فيه الضرر، وننظر إليه أيضا من زاوية الفرد والمجتمع. وأما زاوية الفرد فأولها الرياء والنفاق، هذه الآفة التي تخفي الحقائق وتدلس الواقع وتغيب ما هو لازم أن يكون ظاهرا. فكم نرى من مدح في غير مكانه، ومن تزلف لغير مستحقه، حتى شاع ذلك وتحولت المجاملة التي قد يكون بعضها مقبولا إلى مداهنة داخلة في دائرة المحرمات. والمراءاة ليست مقتصرة على الرياء في عبادة يبتغي بها المرء غير وجه الله، بل داخلة في عموم هذه السلوكيات المجتمعية التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو نفسه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وكان يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكنه كان يبين مرات كثيرة، ويبين في صيغة تواضعه ما يظهر أنه حريص على أن يكون كغيره من أفراد أمته، رغم شرف نبوته وعظمة مكانته عليه الصلاة والسلام. ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، كذا قال عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني العجز والكسل، وذلك مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. من أعظم الأسباب التي تضعف الفرد عن تحمل مسؤوليته ركونه إلى الدنيا، رغبته في الراحة والدعة، لا يريد أن يأخذ شيئا من وقته بجد، أو أن يجهد بدنه في عمل، أو أن يعمل فكره في مسألة، وكأنه يعيش هملا ولا يريد أن يكون له أثر في هذه الحياة. وتلك سمة من أرذل السمات. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى ذمه العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أعطاك الله صحة، عين تبصر وأذن تسمع وعقل يفكر وقدم تسعى ويد تتحرك وزمن ممتد، ثم إذا بك لا تعمل شيئا ولا تنجز عملا ولا تحدث أثرا، ما قيمتك؟ ولذا مما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأنظر إلى الرجل فأمقته يكون فارغا ليس في أمر دين ولا دنيا، لا يعمل شيئا، لا يقوم بالجد. وهذه سمة ينبغي أن نتخلى عنها وأن ننتبه ألا تكون في تربيتنا لأبنائنا وتلاميذنا وأبناء مجتمعنا في وجه العموم. وأثر عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يقول: لئن أرى في بيتي شيطانا أحب إلي من أن أرى فيه وسادة، لأنها تدعوني إلى النوم، لا يريد الكسل، لا يريد الركون إلى الدعة والراحة، يريد أن يكون على أهبة عمل وجد واستعداد. وابن عقيل الحنبلي أثر عنه أنه كان يغتنم وقته كله حتى إذا دخل إلى الخلاء ربما أمر من يقرأ حتى يسمع منه. وهكذا يكون الجد أعظم عوامل القيام بالمسؤولية، والعجز والكسل أعظم أسباب فقدانها. وأخيرا التقليد والإمعية، وهذه هي آفة خطيرة. إن قلت له: لما تفعل ذلك؟ قال: كل الناس يفعلون. مع الخير يا شقرة، أنا من الناس، أنا مع القوم. ونسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أن يحسن، وإن أساءوا أن يجتنب إساءتهم. هذا الأمر الذي نسير فيه مع التيار، إن كان فيه خطأ أو تقصير ينبغي لنا أن نقف وقفة نثبت فيها بأقدامنا، ونبقى فيها على مبادئنا، وننتصر فيها لقيمنا، ونرتفع فيها إلى مستوى ما نريد تحقيقه من إنجاز لأنفسنا ولأمتنا ومجتمعنا. وأما المخاطر المجتمعية فهي كثيرة، ومن أولها التسيب والتلاعب الذي يحصل به ما يحصل، ثم المحاباة والتجاوز، ثم التسلط والتفرد الذي يلغي حينئذ كل ما ذكرناه من عدالة أو نزاهة أو قيام بحق ونحو ذلك. حتى صارت مجتمعاتنا وللأسف الشديد فاقدة للقوة المعنوية والعلمية والإدارية. كلنا اليوم نستمع ونسمع عن شركاتنا وهي تفاخر بشهادات الجودة. من الذي صنعها؟ من الذي درسها؟ من الذي نظمها؟ من الذي جعل لها مراتب وأنظمة ثم يعطيك هذا الاعتماد ويمنحك تلك الشهادة، ونحن نذهب ونعمل ما يريدون لأننا لم نصنع شيئا ذا قيمة في مجتمعنا. ومثل ذلك في تعليمنا، نذهب ونفتخر إن اعتمدت مناهجنا أو شهاداتنا جامعة هنا أو هناك، لأننا لم نستطع أن نبني نموذجا لغياب هذه المسؤولية وغياب المنظومة المجتمعية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من العجز والكسل، وأن يجعلنا من أصحاب الهمة والقوة، وممن يتحملون المسؤولية ويؤدون الأمانة. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من أعظم التقوى تحمل الأمانة وأداء المسؤولية على الوجه المطلوب. ونحن نتحدث هنا أن هذه المسؤولية وبناؤها ورعايتها وتقريرها هي البوابة لإصلاح ما فسد، وهي الطريق الممهد والممهد أيضا للتقدم بعد التأخر. وإلا فسنظل نرزح تحت وطأة الفساد، وسنظل مثقلين بأثقال التخلف. ومن هنا أذكر وأذكر مرة أخرى بثقافة تبرير ضياع المسؤوليات حتى في جانب الدين. أحيانا ماذا نقول؟ ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالم. وهل سيعفيك هذا العالم إن أفتاك بهواك أو إن أفتاك بما تعلم أنه غير صحيح؟ هل سينفعك ذلك بين يدي الله؟ والأمر ليس في هذا الشأن فحسب، لكننا كذلك نقول ضعها في رقبة الحكومة وهي مسؤولية، وضعها في رقبة المدرس فهو الذي يجب أن يفعل كذا، ونوزع هنا وهناك. ومن المهم أن أركز في آخر الحديث عن قضية مهمة، وهي زرع المسؤولية في النشء الجديد في الأطفال الصغار منذ نعومة أظفارهم. فلنعود أبناءنا على تحمل المسؤولية، فلنعودهم حتى في الأمور الصغيرة. عندما نريد أن نشتري له لعبة فلا نقول له هذه جيدة، نترك له فرصة الخيار، وإذا اختار ما نظن أنه غير حسن نقول له هذا لن يكون حسنا، لكنه إن أصر فنترك خياره له حتى نقول له من بعد قد قلنا لك فأنت الذي تتحمل مسؤوليتك. فلنعودهم كذلك على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب التربوي التهذيبي الذي يحفز للعمل القوي الجاد، والذي ينبه أو يبعد عن الكسل والعجز من جهة، كما أنه يحفز إلى فعل الخير ويحذر من فعل الشر. ونكون في هذا محسنين، ونكون في هذا متقنين، وأن نعلم الأبناء ثقافة تحمل المسؤولية. إن أخطأ أن يعتذر من والديه أو حتى من أخيه الصغير أو من الجار أو من الخادم أو الخادمة. لا بد أن نعلمه أنك إن أخطأت تحمل مسؤولية خطأك، ولا بد أن نعلمه الإصلاح لما أفسد، فإن أفسد شيئا بتهذيب وتقويم قد أفسدت هذا فاذهب بنفسك وأصلحه. عوده أن يصلح حتى فراش نومه، عوده أن يصلح أو أن يرفع ما بقي من طعامه أو ما بقي من صحون طعامه حتى يشعر بمسؤولية. أما اليوم فخادم يأتي بالطعام، وخادم يحمل الحقيبة، وسائق يقود السيارة، وهو يرمي هنا ويفعل هذا كذا، ثم بعد ذلك نريد أن ننشئ جيلا يتحمل أمانة ويؤدي مسؤولية. هذه مشكلة كبرى، لا بد أن نعود أبناءنا على الاعتماد على ذواتهم، وأن نكون مساندين لهم ومستشارين. كن أنت المستشار ولا تكن أنت الدكتاتور الذي يفرض أو الذي يأمر. ولذلك نحتاج إلى مثل هذا السلوك ليس عند الأسرة والآباء فقط، بل يجب أن يكون كذلك عند المعلمين وفي المدارس، حتى نعلمهم إن أخطأ أن يتحمل خطأه فلا بأس في ذلك، وإن لم يفهم أن يسأل ويجترع على السؤال، لأننا نحتاج إلى ذلك كله. والله سبحانه وتعالى قد جعل هذه المسؤولية كما قلنا واسعة، والرسول قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وأخيرا لابد من التوازن في هذه المسؤولية بين الفرد والمجتمع، بين الحقوق والواجبات، بين الدوائر مسؤولية الرعية ودوائر مسؤولية الرعاة والمسؤولين. لابد أن نتكامل، لابد أن ننهض بمجتمعاتنا كما أشرت من قبل. نحسن أن تكون كثير أو أكثر الدول الإسلامية متأخرة في سلم المراتب التعليمية، وفي سلم النزاهة والشفافية، وفي سلم التقدم والاختراع. ونحن أمة الإسلام، أمة الإيمان، أمة العمران، أمة العلم، نكرر ذلك صباح مساء. والمسؤولية ركن ركين وأساس متين في ذلك كله، وهي البوابة التي لا بد لنا من ولوجها إلى طريق الإصلاح والتقدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وأخرجنا اللهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وحسن أقوالنا وأخلص نياتنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وارفع درجاتنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم يا حي يا قيوم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. أقبل بقلوبنا إليك وأذقنا اللهم لذة مناجاتك وحلاوة طاعتك، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا اللهم من عبادك المخلصين، واكتبنا في جندك المجاهدين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه لطاعتك ويذل فيه لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. مكن اللهم للأمة في أهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة على الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. ارحم اللهم عبادك المستضعفين المشردين المعذبين المهجرين المسجونين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وآمن روعتهم وأجب دعوتهم وسد جوعتهم ووحر صفهم ولم شعثهم. اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ضيق عيشهم سعة رزق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها، ووفق اللهم ولي أمرها لهداك واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بكل من يحارب الإسلام والمسلمين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ورد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم، ولا تبلغهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعل اللهم العاقبة لعبادك المتقين وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما